الماضي لقد أخذ يجوز خير الفدية إلى بعد رمضان متسع خريجا تقدم أنها مستحبة ولكن من حيث الوقت الأفضل أن تكون في رمضان ويجوز له أن يجمعها كلها في يوم أو كما فعل أنس جمعهم كلهم في يوم واحد يجوز أن يقدم مثلا حق 10 أيام يطعم 10 مساكين مرة واحدة أو يؤخر على حسب الحاجة الحامل والمرضع مع الراجع في المسألة أنها تفطر عليها الطبع ما الدليل أن الله عز وجل وضع عن المسافر عن المسافر الصوم شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم طيب نقرأ اليوم من حال ومتسام بسم الله الرحمن الرحيم قال سادسا من حائر والنفساء سادسا من ماذا نعم من المسائل سادسا من ماذا عندك يا اخي العاجزين العاجزين عن اهل الاعذار نعم المرض مر علينا المريض ومن خاف على نفسه الهلاك من الجوع والعطش ثم المسافر ثم الشيخ الكبير والمرأة العجوز ثم الحامل المرضع ثم الحائض النفاس قال النووي رحمه الله لا يصح صوم الحائض والنفساء ولا يجب عليهما ويحرم عليهما ويجب قضاءه وهذا مجمع عليه وقد نقل الإجماع أيضا ابن حزم وابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحائض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه واللفظ المسلم مسألة إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك من يجيب يلزمها الإمساك بقية اليوم لا يلزمها فهل تأكل وتشرب في المسألة في قولان الأول أنه لا يلزمها وهو قول الجمهور ومالك والشافعي والرواية عن أحمد وهذا هو الصحيح لعدم وجود دليل على إيجاب الإمساك عليها الثاني أنه يلزمها الإمساك وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح ولا دليل على هذا القول سابعا المجنون المجنون معذور عن الصوم ليس مكلف من أصله فلا صوم ولا قضاء فإذا جن بعض النهار ثم أتى هل يتم الصوم جن بعض النهار ثم أتى هل يتم صومه يتم الصوم كما تقدم معنا في أوائل الكتاب قال النووي رحمه الله المجنون لا يلزم الصوم في الحال بالإجماع للحديث وللإجماع وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر سواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه وهذا قول الجمهور قلت أما الحديث الذي أشار إليه النووي فهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنها وعن المجنون حتى يفيق وقال مالك رحمه الله يقضي وإن مضى عليه سنون وعن أحمد مثله وهو قول الشافعي في القديم لأنه معنى يزيل العقل فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء الصحيح قول الجمهور لأنه غير مكلف كما تقدم وقال أبو حنيفة رحمه الله إن جن جميع الشهر فلا قضاء عليه وإن أفاق في أثنائه قضى ما مضى لأن الجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسد فإذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالإغماء والراجح وقول الجمهور الله أعلم ثامنا الصبي قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع لا يجب صوم رمضان على الصبي ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف قلت ويدل عليه حديث علي وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. إذا نعم مثلا إذا فاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر أثناء اليوم فهل يلزمه الإمساك، أي إمساك بقية اليوم؟ يعني كان في تلك الحال غير صائم ثم بلغ في أثناء النهار، هل يصوم بقية النهار أو أفاق المجنون بقية النهار أو أسلم الكافر؟ اختلف العلماء على قوله. قال في المسألة قولان: الأول أنه يلزمه الإمساك بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح العنبري، وقاسوا ذلك على من علم بالهلال أثناء النهار. ما المقصود بهذه المسألة؟ من علم بالهلال أثناء النهار، ما هي المسألة هذه؟ يعني أصبح في شعبان 30 شعبان مقدرا، فجاء الخبر أن الهلال قد أهل الهلال، فعند ذلك ماذا عليه؟ عنده يمسك، كما أن ذاك يمسك. تقدم معنا مثلا في مسائل الهلال، تقدمت معنا صحيح أنه يمسك في تلك المسألة ويجزئه الصوم، وقلنا الأحوط أنه يقضي. وهؤلاء قاسوا تلك هذه المسألة على تلك، هل بين المسألتين خلافا أم لا؟ هل هناك بين المسألتين اختلاف أم الصورة متحدة؟ لأن قاسوا معنى قولهم أن الصورة متحدة، هل يوجد خلاف؟ ما وجه الخلاف بين الصورتين؟ أن ذاك يعني مأمور بالصوم من أول النهار، لكنه لم يبلغه الأمر بسبب أنه يظن أنه ما زال شعبان، وهذا ليس مأمورا بالصوم من بداية النهار، فالصبي يباح له الفطر، وكذلك المجنون يباح له، وكذلك الكافر ليس مخاطبا به حتى يسلم. فهذه الصور غير تلك الصورة، تلك الصورة مخاطب بالصوم لكنه يظن أنه لم يدخل وقته، فلما علم دخول الوقت صام، وأما هذا فليس مخاطبا بالصوم من بداية النهار. فبين الصورتين اختلاف كما سيأتي. قال الثاني: أنه لا يلزمهم الإمساك، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد وترجيح بن حزم في غير المجنون، وذلك لأنه أبيح له فطر أول النهار باطنا وظاهرا، فإذا أفطر كان له أن يستديم إلى آخر النهار كما لو دام العذر. وانفرد أحمد عن المذاهب الثلاثة بوجوب القضاء عليه. والصحيح أنه لا يجب عليه ذلك اليوم، لأنه ما أدركه من بدايته، ما أدركه من بدايته خلاقه. ورجح شيخ الإسلام أنه يلزمه من الإمساك ولا قضاء عليه. وأجيب عن القول الأول بأن قياسهم على من علم بالهلال أثناء النهار فيه نظر، فقد أجاب ابن حزم بأن هذا يجب عليه الإمساك من أول النهار، وأما الكافر والصبي فإنه لا يجب عليه ذلك بل يباح له الفطر. الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك ولا قضاء عليهم أيضا. لا يلزمه الإمساك ولا قضاء عليهم كما هو قول مالك والشافعي. قال تاسعا: المجاهد في سبيل الله. المجاهد أمره واضح، إذا كان مع جهاده مسافرا فالمسافر له أن يفطر، لا إشكال في ذلك، بقي إذا كان في جهاده مقيما هل يفطر وهو مقيم؟ يجاهد في سبيل الله وهو مقيم، يعني سيأتي على أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالفطر في السفر مع أنه يجوز لهم الصوم، لكن ألزمهم بالفطر حتى يتقووا للعادة. فالصحيح هو الترخص في ذلك كما أكثر ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: فلو اتفق مثل هذا، يعني لقاء العدو في الحضر، وكان في الفطر قوة لهم على لقاء العدو فإنهم الفطر فيه قولان أصحهما جميعا أن لهم ذلك وهو اختيار ابن تيمية وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق ولا ريب أن الفطر ذلك أولى من الفطر لمجرد السفر لأن السفر مشقة يسيرة أقل من الجهاد وكذلك الفائدة خاصة به والجهاد خاص بمال عام له وللمسلمين قال بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة فإنها أحق بجوازه لأن القوة هناك تختص بالمسافر والقوة هنا له وللمسلمين ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر ولأن الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم وكانت رخصة كان الفطر رخصة لأنهم ما كانوا قد واجهوهم قد دنوتم أي قربتم قال ثم نزلوا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا أنهم كانوا سيواجهونهم في اليوم الثاني فأمرهم بالفطر قال فكانت عزما أي فكان الفطر مؤكدا واجبا فأفطروا فعلل بجنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو وهذا سبب آخر غير السفر والسفر مستقل بنفسه ولم يذكره في تعليله لم يقل إنكم مسافرون والفطر أقوى لكم فأفطروا إنما علل الفطر بأنهم سيواجهون العدو دل على أن مواجهة الأعداء من اختصاص الفطر قال وهذا سبب آخر غير السفر والسفر مستقل بنفسه ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه فالتعليل باعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبر الشارع وعلل به فالشرع علل الفطر في هذا الموطن بماذا؟ بالتقوي على الأعداء ولم يعلله بالسفر طبعا العلماء قالوا هذا الحديث المقصود به أنهم يفطرون لأنهم مسافرون قال ابن القيم الحديث اعتبر العلة في مواجهة العدو ولم يعتبر السفر فأنتم اعتبرتم الوصف الذي ألغاه الشارع وألغيتم الوصف الذي ذكره الشارع يعني خالفوا ظاهر الحديث فالصحيح أنه الفطر لا سيما إذا حصلت مشقة أما إذا لم توجد مشقة فلا ينبغي الفطر مع ذلك لأن مسألة مستنبطة فلا ينبغي الفطر مع عدم وجود مشقة والله المستعان قال فصل في مسائل تتعلق بقضاء رمضان مثلا من تعمد فطر يوم من رمضان فعليه قضاء تقدم معنا أننا على ماذا أشرنا لكم إلى هذه المسألة مرارا قلنا في هذه المسألة وهو من تعمد الفطر يوما بدون عذر فهل يقضي لك يقضي يوم المكان أو 10 أيام بدنا يوم وعدك إيه عادل نعم عليه التوبة والاستغفار ما ينفعه القضاء سيأتي في المسألة ما ينفعه القضاء لأنه ليس له عذر والقول بأنه لا ينفع القضاء أولى من أن نقول ليس عليه قضاء لأن قولنا لا ينفع القضاء يدل على أن الأمر في حقه شديد قولنا ليس عليه قضاء فيه تسهيل في العبارة فيه تبيين من الأمر الله المستعان ذهب الجمهور والأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاءه لأن الصوم كان عليه في الذمة فلا تبرأ إلا لأدائه وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافا فإذا أراد نفي الخلاف في المذهب ثلاث في مذهب الحنابلة وإلا في الواقع وجود الخلاف فقد خالف عبد الله بن مسعود وأبو هريرة فقال لا يجزوه قضاءه وإن صام الدهر. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما أثر ابن مسعود فإسناده صحيح عند الطبراني، وكذلك لهريرة له طريقان صحاح الحسن. وأما أثر علي في سند ضعف. وذكره ابن حزم عن أبي بكر رضي الله عنه بسند فيه انقطاع، ورجح ذلك ابن حزم واستثنى القيء تعمدا لحديث ومن استقاط عليه القضاء، وقد تقدم ما فيه، تقدم على أن الحديث ضعيف وعلى أن القيء عمدا ليس من المفطرات على الصحيح. ثم شيخنا رحمه الله يرجح شيخنا أنه لا ينفع القضاء عليه التوبة والاستغفار، وهذا هو الراجح، لأن الله عز وجل أوجب صيام أيام محدودة، فمن لم يفعل ما أمر الله فيكون قد تعدى حدود الله، وليس هناك دليل يدل على أنه إذا صام يوما بدلا منه أنه يجزاه، وقد جاء حديث يدل على ذلك ولكنه ضعيف، وهو ما أخرجه الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفطر يوما من غير عذر لم يجزه صيام الدهر. وفيه ثلاث علل، فيه أبو المطوس ومجهول، وفيه اضطراب على حديث أبي ثابت، هو أبو أبي المطوس لا يدرى سمع أبي هريرة أم لا، والعلة الأخيرة على مذهب البخاري، يعني البخاري اشترط ثبوت السماع، فقولهم لا يدرى سمع أم لا هذا علة على مذهب البخاري. وأما غيرنا المحدثين فلا يعلون الحديث إلا إذا جزم بعدم السماع، يقولون لم يسمع جزما، أما مع التشكر فالبخاري يعلم وعلي بن المدينة. وأما من بقية المحدثين فيقولون إذا تعاصر وهو ليس بمدرك فيقبل الحديث إلا إذا جزمنا بأنه لم يسمع. قال: وأما قول من قال الصوم في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأدائه، فالرد عليه أن الله قد حد حدا لأدائه، فمن لم يؤدي في الوقت الذي أمر الله أن يؤدى فيه فقد فرط وعصاه، ولا دليل يدل على أنه يمكنه استدراكه بعد خروج الوقت الذي حده الله تعالى له. وقد جاء الربيع بن أبي عبد الرحمن أنه قال يلزمه أن يصوم 12 يوما، فقال سعيد بن المسيب رحمه الله يلزمه صوم 30 يوما، ولا دليل على ما ذهب إليه. مثلا هل يلزم المجامع في نهار رمضان قضاء ذلك اليوم مع الكفارة؟ من يجيب؟ نعم لا يلزمه، يعني لا يلزمه لأنه لا يقبل منه، لا يقدر على القضاء. في المسألة قولان: الأول أنه يلزمه وهو قول الجمهور، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان: صم يوما واستغفر الله، رواه أبو داود. ولو صح هذا الحديث لكان حجة أن من تعمد الفطر مطلقا عليه القضاء، لو كان هذا الحديث صحيحا لاستدلنا على المسألة وعلى التي قبلها أيضا، ولكن سيأتي النوم شارب بهذه الزيادة شارب. ولأنه لم تبرأ ذمته منه لكونه أفسده بالجماع. الثاني أنه لا يلزمه ولا يقدر على قضائه، وهو أحد قولي الشافعي وهو قول ابن حزم، لأن الرجل قد أفسد صومه متعمدا، فمن أين لنا الدليل أنه يمكنه أن يتدارك ذلك بصيام بعد خروج الوقت والحد الذي حده الله لهذه العبادة. وهذا هو الراجح، وهو ترجيح والدنا وشيخنا مقبل الوادي رحمه الله، وأجابوا عن حديث صم يوما بعدم صحته، فقد رواه بهذه الزيادة عن الزهري أبو هويس وعبد الجبار بن عمر وهشام بن سعد، وكلهم ضعفاء، يعني تفرد بها عن الزهري ثلاثة من الضعفاء. تقدم هذا الحديث كم رواه عن الزهري، حديث المجامع مراقب في نهار رمضان، كم رواه عن الزهري من الرواه؟ من يذكر؟ تقدم معنا، ما في أحد يذكر؟ قال الحافظ بن حجر أكثر من 30 نقلا، تقدم معنا، فهذه ثلاثة ضعفاء خالفوا أكثر من 30 نقلا، لا شك أن روايتهم منكرة. وقد خالفوا في ذكر هذه الزيادة جمعا كبيرا من أصحاب الزهري، تقدم من كلام الحافظ أنه يقارب 30 نقلا وأكثر، وتعتبر هذه الزيادة شاذة أو منكرة. وقد جاء أيضا من مراسيل سعيد بن المسيب، يعني جاء من مرسل سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بصيام يوم، والمرسل لا يحتج به لا سيما مع مخالفته لحديث الصحيحين ليس فيها بزيادة، مع أنه في مقام تعليم ومقام فتوى، مقام التعليم والفتوى ومقام أيضا استفتاء لا يكتم عليه شيء من أمره، فلو كان واجبا القضاء لأمره بالقضاء. قال فما في الصحيحين هو المقدم عليه الاعتماد، وهو يدل على عدم القضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء. مسألة، هل يلزم التتابع في قضاء رمضان؟ من يجيب؟ هل يلزم أن يقضي متتابعا أم لا يفرق؟ نعم لا يفرق. فإذا أفطر من رمضان متتابع، أفطر 7 أيام متتابعة، ففي القضاء يتابع أم لا؟ كذلك في قارين قوله تعالى فعدة من أيام أخر. في المسألة قولان، الأول أنه يلزم التتابع، نقرأ ابن المنذر وغيره عن عائشة وعلي، أثر عائشة صحيح وأثر علي ضعيف، وهو قول ابن حزم رحمه الله، واستدل بقوله تعالى موجود في الحاشية، ما لا تكتبه، موجود في الحاشية، وهو قول ابن حزم واستدل بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ثم قال وتجزئه متفرقا، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. يعني ابن حزم قال واجب عليه التتابع، فإذا صار متفرق أجزأ ويأثر، والصحيح أنه يلزم لا يلزمه ولا يجب عليه. الثاني أنه لا يلزمه التتابع، وهو قول الجمهور ومن الصحابة عبد الله، ومن الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مثلا عباس ذكرنا في الحاشية إسناد صحيح عبد الرزاق، ومن التابعين سعيد بن جبير ومجاهد والحسن، واستدلوا بقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، الآية مطلقة تشمل المتتابع والمتفرق. وهذا القول وترجيح الإمام البخاري في صحيحه وهو الراجح إن شاء الله، ورجحه أيضا شيخنا من الوادعي والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. قال الحافظ بن حجر رحمه الله ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى، أن التتابع وكذلك الإسراع مبادرة، المبادرة بها والتتابع فيها أولى، لأنه من باب المسارعة إلى إبراء الذمة، لأن في ذلك إسراعا إلى إبراء الذمة. مسألة، هل يلزمه القضاء فورا أم لو أن يؤخره؟ هل يلزمه أن يقضي من ثاني شوال؟ نعم الصحيح هذا الإلزام خلافا للظاهرية. ذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوبه من ثاني شوال، واستدلوا بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وذهب الجمهور إلى جواز تأخيره بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان من قابل، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان، وبقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. وأما كونه يقضي قبل دخول رمضان آخر فقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله ويؤخذ من حرصها، يعني عائشة رضي الله عنها على ذلك في شعبان، أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. وقد سبق إلى نحو ذلك ابن قدامة وزاد فقال ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجوز تأخير الأول عن الثانية كالصلوات الخمس المفروضة، فالفرض الأول لا يؤخر عن الفرض الثاني، فكذلك رمضان الأول لا يؤخر قضاءه إلى بعد رمضان الثاني، فإذا تأخر بعذر أو بغير سيأتي المسائل بعدها. مثلا إذا أخر القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان، ما الحكم في ذلك؟ أخر بدون عذر حتى دخل رمضان، ما الحكم؟ فطار يقضي بعد رمضان، عليه فدية، عليه طعام، الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، ويأثم إذا كان بغير عذر يأثم على تأخيره حتى يدخل رمضان آخر. قال في المسألة قولان، الأول أنه يلزمه بعد صيام رمضان أن يقضي ما عليه ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهو قول الجمهور، وقال به من الصحابة أبو هريرة وابن عباس وعمر رضي الله عنهم، أثر عمر لم يصح، وأما أبو هريرة وابن عباس ذكرنا في الحاشية سانده صحيح. ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال وجدته عن ستة من الصحابة ولا أعلم فيه مخالف ولا أعلم لهم فيه مخالفان. الثاني أنه يقضي ولا فدية عليه، وهو قول الحسن والنخعي وأصحاب الرأي، واستدلوا بقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، يعني آية مطلقة تشمل الأيام التي في شوال وفي غيرها. وهذا يسمى نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يعني في أي صوم شاء. ورجحه البخاري فقال ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخرى. فالبخاري لما رجح أنه ليس عليه الإطعام لظاهر الآية فعدة من أيام أخرى، قال البخاري لم يذكر الله تعالى الإطعام. البخاري لا يرى الاحتجاج بقول الصحابي، فهو يرى عن عمل بالأدلة، لأن المسألة الأولى أكثرها بعض الصحابة ولا يعلمها المخالف، مع ذلك البخاري أفتى بخلاف ذلك. وهناك قول ثالث أن عليه أن يطعم ولا قضاء عليه، قال به سعيد بن جبير وقتادة، وهذا مخالف للآية السابقة، يعني أنه ليس عليه صوم وإنما يطعم، وهذا باطل. قال هذا سيؤخر الناس حتى يدخل رمضان ثم بعد رمضان آخر يطعمهم، سيتساهل الناس فيها. والراجح هو القول الثاني، وهو ترجيح ابن حزم الشوكاني والوادعي وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. طيب هذا الذي مر علينا بغير عذر، فإذا كان بعذر من باب أولى أنه ليس عليه الإطعام وإنما ماذا؟ وإنما القضاء فقط. إذا أخر القضاء رمضان بعذر حتى دخل رمضان آخر، في المسألة قولان، الأول أن عليه القضاء فقط ولا إطعام عليه، حكى ابن المنذر عن طاووس والحسن والنخعي وحماد ابن أبي سليمان والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وداود المزني، يعني الأكثر على أنه ليس عليه طعام لأنه معذور. الثاني قال ابن المنذر وقال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر ويفدي عن الغائب ولا قضاء عليه لأنه معذور، صحيح قول أبوه. والراجح لقول أول قوله تعالى فعدة من أيام أخر، أصحاب المذاهب الذين يحتجون بقول الصحابي كمالك وأحمد الشافعي كان يلزمهم أن يأخذوا بالقول الثاني لأنه قد افتري بعض الصحابة ولا يعلمهم مخالف، لكن الصحيح عدم الاحتجاج بقول الصحابي وأنه يستأنس به ولا يحتج به. والراجح القول الأول لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، هذا الخميس إن شاء الله كما تقدم معنا في الأسبوع الماضي، إن شاء الله سيكون الدرس من الساعة 9:30. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
فرغ أحمد عن المزايد الثلاثة وهنا اثنين، يعني ابن حزم في مجنون ثالث،
لا مالك الشافعي وأحمد هم ثلاثة مزايد. وأبو حنيفة يرى الإلزام ميزان بقية اليوم،
أبو حنيفة واحد على مثلا المذهب أول، والمذهب الثاني مالك الشافعي،
أبو حنيفة يقول إلزامه الإنصاف بقية اليوم. طيب
هذا مذهب أول.